بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر والدعاء. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أشرع في التعليق على الأخبار الواردة في هذا الباب، أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة. لا شك ولا ريب أن فقه معاني الأذكار من أنفع الأمور التي إن فعلها المسلم تمكن من الإتيان بهذه الأذكار، وقلبه وحاله يختلف تماما في حال أنه لو ذكر الله عز وجل وهو لا يفقه ولا يعلم معاني هذه الأذكار الشرعية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أنصحكم بقراءة كتابين، يعني هذا للابتداء في هذا الجانب، وإلا فإن المقام يحتمل كتب أكثر من هذا. الكتاب الأول كتاب الوابل الصيب لابن القيم، كتاب الوابل الصيب لابن القيم. أتمنى منكم أن تقرأوا هذا الكتاب قراءة جيدة ومتأنية. لماذا أيها الأحبة الأفاضل؟ ابتدأ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتابه بمقدمة مهمة جدا، مقدمة مطولة فيها شيء من فوائد الذكر، وذكر عدة فوائد، يعني قرابة 60 فائدة من فوائد الذكر، ونص أن فوائد الذكر أكثر من 100 فائدة، ولكن ابن القيم تقريبا أورد قرابة 60 فائدة من فوائد الأذكار الشرعية. فهذا الكتاب أنصحكم بقراءته. الكتاب الآخر كتاب الشيخ عبد الرزاق العباد بعنوان فقه الأدعية والأذكار، وهو من 4 أقسام وطبع في مجلد كبير، وهذا الكتاب أيضا فيه عرض الأذكار الشرعية وبيان معانيها وبيان فقه هذه الأدعية والأذكار. ولا شك ولا ريب أن الإنسان قد يأتي بالذكر وهو لا يفقه معناه، فإن فقه معنى هذا الذكر ازداد حرصا على الإتيان به، وازداد تعظيما وتوقيرا لله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. ما معنى ذكره البخاري تعليقا؟ أي أورده مع حذف المعلقات، أن يورد البخاري الخبر مع حذف جزء من السند أو حذف السند كله، أن يورد البخاري الخبر مع حذف جزء من السند أو أن يحذف السند كله. فتجد مثلا في هذا الخبر ماذا يقول البخاري؟ المفروض أن البخاري يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البخاري في هذا الخبر ماذا قال؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فهذا معنى وذكره البخاري تعليقا. والبخاري لم يشترط الصحة فيما يعلقه، البخاري لم يشترط الصحة في الأخبار التي أوردها تعليقا في صحيحه. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الراجح في هذا الخبر والله أعلم أن إسناده ضعيف، أن إسناده ضعيف. يوجد في هذا الخبر امرأة يقال لها كريمة بنت الحسحاس تروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكريمة هذه الأقرب أنها مجهولة، ولكن لعل هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل يتقوى بالحديث الصحيح عند البخاري ومسلم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، والخبر عن أبي هريرة، والخبر أيضا عن أبي هريرة يقول الله تعالى:
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وليت الحافظ بن حجر ذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه، فإنه يغني عن الحديث الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر. وطبعا هذا الحديث فيه، يعني هذا الحديث وأيضا الحديث الآخر حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إلى آخر الحديث. والحديث الأحاديث هذه تدل على فضيلة عظيمة جدا من فضائل الذكر، ألا وهي المعية الخاصة. المعية الخاصة أي أن العبد إذا ذكر الله عز وجل كان الله معه يؤيده ويعينه وينصره ويحفظه ويدفع عنه الشرور والآفات. ولو قال لك بعض الوجهاء من أهل الدنيا: اذهب يا فلان وأنا معك، فالإنسان سيطمئن قلبه ويفرح بهذا الأمر. فكيف إذا قيل لك بأن معك رب العزة جل جلاله يحوطك ويؤيدك ويرعاك ويدفع عنك الشر والضر والمكروه وكافة الآفات؟ قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية عظيمة، هذه معية عظيمة، وهذا فيه حظ عظيم جدا على أن المسلم يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم في كتابه الفوائد: إذا تعرف الناس على الملوك والكبراء فتعرف أنت على الله. نعم، المسلم يأنس بذكر الله سبحانه وتعالى ويتلذذ بمناجات الله عز وجل. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. والأقرب أن الإسناد ضعيف، فهو من رواية طاووس عن معاذ بن جبل. طاووس بن كيسان يرويه عن معاذ بن جبل، وطاووس بن كيسان لم يسمع من معاذ بن جبل. ولكن الذكر ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن في الذكر رفع في الدرجات ومغفرة للذنوب وستر للعيوب، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ابن القيم يقول في الوابل الصيب، يقول: كما قال الله: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. فاذكروني أذكركم، لو ما كان في الذكر إلا هذه الفضيلة لكفى بذلك فضلا وشرفا لهذه العبادة العظيمة. وجاء أيضا أيها الأحبة الأفاضل حديث عظيم جدا في فضائل الذكر، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ والله إنه خبر عظيم جدا في فضيلة الذكر. الإنسان إذا ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى، والعبد إذا أعرض عن الله عز وجل وعن الذكر فلا يضر إلا نفسه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أخرجه مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، لننظر إلى لفظ الإمام مسلم، يعني الآن اللفظ الآن بين أيديكم، سأقرأ لفظ الإمام مسلم قراءة بضيع إن شاء الله، وقارنوا اللفظ الذي بين أيديكم بلفظ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. الإمام مسلم رواه يعني عدة مرات. اللفظ الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا لفظ من ألفاظ الإمام مسلم. لفظ آخر قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللفظ الأول لمسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قيد المكان، ثم قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، قيد نوع الذكر. اللفظ الثاني: لا يقعد قوم يذكرون الله، ما قيد المكان وما قيد نوع الذكر، واضح بارك الله فيكم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. طيب اللفظ الذي أورده الحافظ بن حجر من أي؟ أقرب شيء إلى اللفظ الذي أورده الحافظ بن حجر لفظ الخبر عند ابن ماجه. ابن ماجه كيف روى الخبر؟ ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني الألفاظ هذه متقاربة، لكن من باب الدقة الحديثية فقط أيها الأحبة الأفاض، مع التنبيه على مسألة. اللفظ الأول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. طيب فإن اجتمع قوم في غير بيت من بيوت الله وتذاكروا كتاب الله، تذاكروا كتاب الله لكن في غير بيت من بيوت الله، بعض مراكز التحفيظ مثلا، يعني اجتمع كان عندهم درس في التفسير، هل يشملهم الأجر؟ طيب مسألة أخرى في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وتدارسوا السنة النبوية يشملهم الأجر أم لا؟ بقيت أي صورة؟ لا، ما سألت سؤال هذا السؤال، الآن سؤال آخر. بقيت صورة أخرى من يعرفها؟
ما حدد المكان، يعني ما في مجلس، ما في
تضع. لا أخواني ما فهمتم السؤال، ذكرنا الآن حالتي. الحالة الأولى: اجتمعوا في غير بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن. الحالة الثانية: اجتمعوا في المسجد يتدارسون السنة. بقيت حالة ثالثة، ما هي؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، اخواني افهم السؤال قبل الإجابة، اما تجيب انت مش فاهم غلط. تفضل. يعني الحالة الثالثة ما هي؟ اذا صنعوا ماذا؟ لا، اصبر علي، اصبر علي. يذكرون الله، يذكرون الله، يذكرون القرآن خارج المسجد ذكرناه، ويذكرون السنة في المسجد ذكرناه. لا لا يا اخوان، الشباب مش مركزين اخوان. تفضل. لا لا، سورة ثالثة اخواني سهلة. لا، يذكرون السنة في غير المسجد. الحالة الأولى: يذكرون القرآن في غير المسجد. الحالة الثانية: يذكرون السنة في المسجد. طيب الحالة الثالثة: يذكرون السنة في غير المسجد. هذه واضحة بارك الله فيكم، انتبهتم؟ أعيد: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. طيب إذا اجتمعوا في غير بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتذاكرون السنة، إذا اجتمعوا في غير بيت من بيوت الله ويتذاكرون السنة. واضح بارك الله فيكم، هذه الحالات الثلاثة، هذه الحالات الثلاثة. فهل يشملهم الفضل أم لا؟ واضح المسألة؟ الجواب والله أعلم أن الفضل يشملهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحالة الغالبة. الحالة الغالبة أن الذكر أين يكون؟ في بيت من بيوت الله عز وجل، ويذكر في هذا الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى، وفضل الله عظيم وواسع. فلو اجتمع قوم مثلا في جهة من الجهات مركز تحفيظ أحيانا في بعض دوائر الشؤون الإسلامية وقرأوا صحيح البخاري ينالهم هذا الفضل أم لا؟ ينالهم هذا الفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ القرطبي في المفهم رحمة الله تعالى عليه معلقا على حديث آخر ليس حديث الباب، قال شوف القرطبي في القرن تقريبا السادس الهجري ماذا يقول؟ قال مجالس العلم والذكر، مجالس العلم والتذكير، ما هي؟ ما هي مجالس العلم والتذكير؟ هي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله وأخبار السلف الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأ عن التصنع والبدع والمنزه عن المقاصد الردية والطمع. وهذه المجالس هكذا يقول القرطبي أبو العباس، وهذه المجالس قد انعدمت في هذا الزمان وعوض منها الكذب والبدع ومزامير الشيطان، نعوذ بالله من حضورها ونسأل الله العافية من شرورها، نسأل الله العفو والعافية. هذا في أيام القرطبي، ونسأل الله أن يلطف بنا. فعلا تجد أحيانا جماعة في بعض الأماكن، الحمد لله رب العالمين قد ما نرى مثل هذه المسائل بشكل واضح وظاهر إلا في أماكن نادرة في بعض البلدان، تجد جماعة يجلسون في المسجد أقرب ما يكون مجلسهم هذا من مجالس الله ومجالس الطرب، نسأل الله العفو والعافية. كما قال أورد ابن القيم هذه الأبيات: تولي الكتاب، أظن هكذا بس البيت ينكسر، يعني المهم قال: وأتى الغناء فكالحمير تراقص، والله ما طربوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. يعني ما يذكرون الله، ولما تجد حتى في المساجد دفوف وغيره وكذا، ويكون نحن في مجلس ذكر، أي ذكر هذا؟ رعاك الله، لا يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا. وهذا كلام الحافظ القرطبي رحمة الله تعالى عليه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل من الأحاديث العظيمة التي تبين فضل مجالس الذكر ومجالس العلم، فإذا تبين لك فضلها على الإنسان أن يصبر عليها وأن يكون عنده جلد وتحمل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فيسألهم الله وهو بهم أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال الله عز وجل: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول الله: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فلان فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معه، يعني واحد مر مرور الكرام وجلس في هذا المجلس، فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، مجالس العلم تحتاج إلى جلد وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تحمل، فاصبروا رعاكم الله، وكلنا ينبغي أن نصبر على مجالس العلم، وهذا من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، بعض الناس لو سمع أن في طالب علم جالس من في المسجد من العصر إلى صلاة العشاء يقول لك: هذا مجنون، ما عنده شغل. هكذا يقول الإنسان صاحب العقل القاصر والنظرة القاصرة، ولكن الإنسان سيجد عاقبة هذا الأمر، العاقبة الحميدة لهذا الأمر إن شاء الله إذا وقف بين يدي الله عز وجل. وانظروا إلى مجالس الدنيا ولنتأمل في الحديث التالي. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان يوم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. والإسناد هذا ضعيف أيها الأحبة الأفاضل، لكن جاء للخبر طرق أخرى فالخبر حسن، جاء لهذا الخبر طرق أخرى فالخبر حسن أيها الأحبة الأفاضل. فالإنسان عليه أن يستغل مجالسه ووقته في طاعة الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وانظر رعاك الله إلى مجالسك، هل تشغل هذه المجالس بالذكر أم بالقيل والقال؟ في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث، الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها في موضع الصلاة في بيتها في حجرتها، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني هي من بعد صلاة الفجر جالسة تذكر الله عز وجل إلى وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه امتداد كلماته. الشاهد أن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها كان عندها مجلس للذكر، تجلس تذكر الله عز وجل ولم تكن تقطع أوقاتها بالغفلة عن طاعة الله. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، عمال الآخرة الذين يريدون أن يعملون لآخرتهم كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. ما الدليل على هذا؟ الذاكرون أسبقهم في ذلك المضمار. السؤال لكم: الدليل آية أو حديث؟ عندك آية أو حديث؟ هات. لا يوجد عندك؟ توقف. تفضل. وش هذا سبق المفردون آية؟ قل قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت أحسنت أحسنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قال الصحابة: وما المفردون؟ من هؤلاء؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فابن القيم يقول: عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. ومتى ينجلي الغبار؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن القيم: قال الوليد بن مسلم: قال محمد بن عجلان: سمعت عمرو مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. يعني كان الذكر عمل يسير جدا لا يكلفنا شيء وفرطنا فيه إذا وقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، لو سألنا أنفسنا سؤال: هذا الذكر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كم دقيقة يكلف الإنسان؟ دقيقة ولا دون الدقيقة؟ دون الدقيقة. 10 مرات دقيقة أم أكثر؟ دون الدقيقة. كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني تقريبا أيها الأحبة الأفاضل كلما قلت، يعني من باب الحسبة العقلية، يعني ولكن الأمر أمر غيبي وفيه أجر. يعني على المرتين يترتب على ذلك ماذا؟ عتق رقبة. على المرتين يترتب على ذلك عتق رقبة. قال: كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. من ولد إسماعيل أي من العرب، وعتق العرب أفضل من عتق غيرهم، كما نبه على ذلك ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل. يعني معنى الخبر كأنه أعتق أربعة من أنفس الرقاب. واضح بارك الله فيكم. ولا شك ولا ريب أن هذا الأجر والله أعلم يناسب هذا الذكر العظيم. يعني الإنسان عندما يكثر من ذكر الله كأنه يعتق نفسه من ماذا؟ من نار جهنم، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في فضائل هذا الذكر أن يقوله المسلم في اليوم 100 مرة حين يصبح وحين يمسي، وهو عمل يسير وأجره أجر عظيم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث حديث عام، لم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام بالصباح أو المساء، لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالصباح أو المساء. وجاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الأحبة الأفاضل، احسب هذا الوقت الذي سيأخذه منك هذا الذكر إن أتيت به صباحا أو مساء. لعلك والله أعلم تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في 3 دقائق، هذا في الصباح، وفي 3 دقائق هذا في المساء. المجموع كم؟ 6 دقائق من 24 ساعة في اليوم. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، حقا وصدقا من يفرط في عبادة الذكر فرط في أجر عظيم وفرط في خير كبير. ومن أحب الله أحب أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ابن القيم في الوابل الصيب يقول عن فوائد الذكر 30، يعني الفائدة رقم 30، أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكرة أفضل ما يعطي السائل. ثم قال 31، أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها. 33، أنا 32 حذفتها، أختصر الكلام، أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يترتب على غيره من الأعمال، أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يترتب على غيره من الأعمال. ثم قال: وعن جويرية بنت الحارث قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في هذا الحديث عدة فوائد أذكرها على عجل سريع. الفائدة الأولى إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وأن العرش مخلوق، أمر حسي العرش وليس شيئا معنويا، العرش ليس شيئا معنويا، بدليل أنه قال: وزنة عرشه. الفائدة الثانية تقبل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو جئت لرجل جلس يذكر الله عز وجل من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، ثم جئت وعلمته أن طريقة ذكر لله عز وجل خطأ، يتقبلون الناس أم لا يتقبلون؟ نتكلم عن الأعم الأغلب، يغضبون: كيف جاي تعلمني؟ أنا جالس متعب نفسي هالساعات وأنت جاي تعلمني؟ ما يطبق هذا الأمر بشرح صدر إلا الموفق، فإن قلوب وصدور بعض الناس ضاقت جدا في هذه الأيام، أقول عن بعض الناس، عن تقبل النصيحة. أيضا ابن الجوزي استنبط من هذا الخبر فضيلة العلم، وأن طالب العلم والعالم يدرك ما لا يدرك غيره. تجد أحيانا بعض العوام يشق على نفسه ويكلف على نفسه، ولو علم ما ورد لوجد أنه يعمل العمل الصالح الطيب المبارك دون الجهد العظيم الذي يفعله بعض الجهل في المشقة على أنفسهم. لذلك ابن القيم لما تكلم عن منزلة المحبة في مدارج السالكين أورد بيتا فقال: من لي بمثل سيرك المدللي يمشي هوينا ويجي في الأول. يعني طالب العلم يعبد الله على بصيرة، يعني رجل مثلا يظن أن صعود الجبل الفلاني في مكة فيه أجر عظيم، فيذهب ويصعد جبلا شاهقا عظيما، وقد يصاب بجروح وقد يسقط أحيانا ويتعب وغيره. فجاءه طالب علم وقال: اللي فعلت ليس من السنة، ملازمتك للمسجد الحرام أعظم بركة، هذا هو المطلوب في الشرع أن تلازم المسجد الحرام. فطالب العلم فعل العبادة على بصيرة، وذاك أرهق وأتعب نفسه وقد لا يؤجر بل قد يؤزر والعياذ بالله. فلذلك نعم الأولى دقيقة شيخي، الأولى رعاك الله، قلنا بأن العرش مخلوق مخلوقات الله وهو أمر حسي. الفائدة الثانية سلمك الله تقبل أم المؤمنين للنصيحة. الفائدة الثالثة فضل العلم، وأن هذا الحديث يبين فضل العلم، وأن الإنسان قد يدرك بالعلم أشياء، ولو تعبد الله عز وجل بالعبادات القليلة المشروعة لأنه عبد الله على علم، أفضل من أن يبتدع في دين الله فلا يؤجر بل يؤزر والعياذ بالله، لا يؤجر بل يؤزر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، والخبر صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الباقيات الصالحات ما معناها؟ ذهب بعض أهل العلم أن الباقيات الصالحات يعني الباقيات التي تبقى وتدخر للإنسان، الصالحات هي من الأعمال الصالحة، هذا معنى كلمة الباقيات، هذا معنى كلمة الباقيات، وبعضهم يذكر غير هذا. الباقيات الصالحات ما هي؟ قال بعضهم هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعضهم يذكر هذا. وبعضهم يذكر، وهذا اختيار الطبري والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أن الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة، فهي باقيات صالحات، باقيات في ميزان حسناتك، لا تبطل الأعمال الصالحة إلا لو أبطلتها أنت بالرياء وغير ذلك والعياذ بالله. أما الإنسان إذا فعل العمل الصالح يبشر بالخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. طيب في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يقولون الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة كيف يجيبون عن هذا الخبر؟ قالوا: هذا من تفسير الشيء بذكر فرد من أفراده. قبل الكتاب أخوان الكرام، لو قال قائل: قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل الذبح لغير الله، هذا التفسير صحيح أم خطأ؟ صحيح. هل هذا كل الشرك بالله؟ لا، صور الشرك كثيرة. قالوا: هذا من تفسير الشيء بذكر فرد من أفراده. فكذلك هنا الباقيات الصالحات قلنا هي العمل الصالح، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا: هذا من تفسير الشيء بذكر فرد من أفراده. ويظهر والله أعلم أن نقول بأن الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة أقرب وأقوى، والله تعالى أعلم. طيب الحديث الثاني، أحب الكلام إلى الله أربع. طيب قد يقول قائل والقرآن؟ هذه الكلمات ألم ترد في القرآن؟ وردت في القرآن، فلذلك صارت حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى وصارت من أحب الكلام إلى الله عز وجل. طيب لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لو قال قائل الله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله لا حرج، لو قال قائل لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر لا حرج، لكن تأمل جيدا في الخبر، لا يضرك بأيهن بدأت. ألا تلحظون أن هذه الجملة تشير أن الأفضل أن تذكرها كما هي، فإن خالفت هذه الطريقة لا يضرك شيء. واضح بارك الله فيكم. وهذا ما ذكره الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن، قال الكاشف عن حقائق السنن مر معنا أنه شرح على مشكات المصابيح، قال يشعر بأن العزيمة أن يراعي الترتيب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والعدول عنه رخصة ورفع للجناح، والعدول عن العدول عن هذا الترتيب رخصة ورفع للجناح، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. يعني إن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا أحسن بهذا الترتيب، إما قلت فلا يضرك هذا الأمر، إن لم ترتب لا يضرك هذا الأمر شيء. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. ما اسم أبو موسى الأشعري؟ وين الدليل؟ حديث الباب. أخوان واضح؟ أخواني ركزوا بارك الله فيكم. حديث الباب متفق عليه عند البخاري ومسلم. طيب ما اسم أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس. واحد يقول وين الدليل؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه، هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الحوقلة وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لها شأن عظيم جدا. ابن القيم تكلم بكلام عظيم عن شيء من فوائد الذكر، سأقرأ هذا الكلام وإن كان فيه شيء من الطول لأن في ذلك فائدة طيبة. قال الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة الذكر المعروف، الذكر قبل النوم، فقيل من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام تيمي يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوا حملوه. قال ابن القيم عن الحوقلة وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف منه وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. لذلك أيها الأحبة الأفاضل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لنكثر من ذكر الله. وأيضا الدليل الآخر أن الذكر يعطي للإنسان قوة بدنية غير القوة القلبية، القوة القلبية هذا أمر مفروغ منه. كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أم كثيرا؟ قليلا، حتى قال ولقد أتت علي أيام ما لما يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الأسابيع ولا يوقد في بيته شيء، وإنما طعامه ماذا؟ الأسودة. جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الصحابة كان إذا حمي الوضيس احتمينا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده قوة عظيمة. من أسباب هذه القوة، طبعا القوة والمدد من الله عز وجل، ومن أسباب هذه القوة أن الله يمد الذاكر بمدد من عنده. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فلذلك المسلم إذا أراد أن يكون قويا وأن ينتصر على شياطين الإنس والجن فعليه أن يكثر من ذكر الله تعالى. ثم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، وهو خبر صحيح. وله من حديث أنس وصححه الترمذي، هنا ينتهي كلام الحافظ بن حجر، وبالمراجعة هذا خبر صحيح. وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة، وهو خبر ضعيف. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم، والأقرب أنه خبر ضعيف. إذن الخبر الصحيح بارك الله فيكم الخبر الأول: إن الدعاء هو العبادة. إن الدعاء هو العبادة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ابن قتيبة هذا الأديب المعروف له كتاب اسمه عيون الأخبار، فيه قصص وأخبار وبلاغة وغير ذلك. قال أورد عن بعضهم أنه قال: وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرجا، ورب فتى سدت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا. من أراد أن ينجى من الشدائد والكرب فليكثر من ذكر الله ومن دعاء الله عز وجل. ابن القيم في المدارج ماذا يقول؟ قال عن فضل الدعاء: أن يفتح على قلبه حال السؤال من معرفة الله ومحبته والذل له والخضوع والتملق ما ينسيه حاجته. إخواني انتبهوا لهذه الكلمة. معنى كلام القيم: لو أن العبد دعا الله فإن من تمام نعمة الله على العبد أن يفتح على قلبه من أنوار الهداية ما ينسى مع هذا الدعاء الحاجة التي يطلبها من الله، فهو يتلذذ بمناجات الله. قال: ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته، بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال وتكون آثر عنده من حاجته، وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك، فهذا لا ينافي رضاه. قال: وقال بعض العارفين: إنه لأن تكون لي حاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاتي ومعرفتي والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك الحال. فالمسلم يكثر دائما وأبدا من الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله وقال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وهذا الخبر أورده الحافظ بن حجر أيضا في كتاب الصلاة، وهو من مواطن إجابة الدعاء، والمسلم لا يفرط في مواطن إجابة الدعاء. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. والصواب أنه موقوف من قول سلمان، أنه موقوف على سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب سؤال: هل كل داع يستجاب له؟ أثر سلمان: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما صفرا. إخوان الأفاضل، أنبه على مسألة ثم أعيد أعود إلى السؤال. لا تضر عاك الله أن الخير هو المتبادر إلى ذهنك. قد يكون الخير شيء لا يتبادر إلى ذهنك أبدا. يعني رجل يريد يدخل في صفقة تجارية وهو يظن أن هذه الصفقة بالنسبة له فيها خير عظيم جدا، فدعا الله فلم يوفق للدخول في هذه الصفقة، فقد يقول فاتني ربح عظيم. السؤال: هل الخير هو الذي تبادر في ذهنك أم الخير كله عند الله سبحانه وتعالى؟ ليس الخير فقط، هو ما يتبادر إليك، فقد يلطف الله بك ويجنبك بعض الأشياء، لأنك لو أعطيت هذا الشيء فتحت عليك أبواب الشرور، بل قد يكون هلاكك وحتفك في هذا الأمر. وكم من أمر سعى فيه العبد سعيا جادا لم يوفق فيه. قال لأحدهم: سعيت في أمر فلم يتيسر لي. قال: بكيت لما لم يتيسر لي هذا الأمر، ثم بمرور الأيام والليالي علمت أن الخير فيما اختار الله. ماذا يقول حافظ بن حجر في الجواب عن سؤال هل كل داع يستجاب له؟ لخصها في سطر واحد. والحافظ بن حجر أوتي بلاغة لأنه كان أديب وشاعر وكان معتني بعلوم العربية، قال: كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة. كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه. كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه. فلذلك كن على يقين أن هذه الكف إذا رفعت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها لن ترد صفرا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا، أصبر علي شيخي. أولا نحن لسنا في مجلس إملاء، هذه قاعدة الشيخ ضعها في بالك، لا نملي، الإملاء ترجع إلى الكتاب، لكن سأعيد، لكن حتى نعلم بأننا لسنا في مجلس إملاء، وهذا بيناه في أول مجلس، صحيح؟ اتفقنا على هذا الاتفاق أني أشير إشارة ثم ترجع، لكن سنقرأها إن شاء الله. قال: كل داع يستجاب له لكن، طبعا أخواني أنبه على النقطة، لا تظنوا مجلس إملاء يعني مجالس الإملاء ما الابتدائية، لا أنا ما أعني هذا، أنتم قدركم أعلى من هذا رعاكم الله. مجالس الإملاء يعني إملاء الفائدة، هذا قصدي بارك الله فيكم. بعض الإخوة يعني قد يضيق صدره ويغضب ويزعل علي، لا، نحن مجلس علم وكلنا إن شاء الله نتعامل مع بعضنا البعض بالأخلاق الطيبة. مجالس الإملاء إملاء الفائدة العلمية، ليس مجالس إملاء الطلاب الابتدائي أو غيره، لا لا، معاذ الله أن أقصد هذا القصد. قال ابن حجر في فتح الباري: كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه، عوضه بدله. كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس عند أبي داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. أولا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إسناده ضعيف، بل قال يحيى بن معين هو حديث منكر، قال وله شواهد، منها حديث ابن عباس عند أبي داود، ما هو حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله ببطون أكفكم. بطون أكفكم يعني هكذا بطن الكف يكون إلى الأعلى، ولا تسألوه بظهورها يعني هكذا، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. يعني إذا فرغت من الدعاء امسح وجهك، هذا لفظ الخبر عند أبي داود. قال أبو داود بعد روايته الخبر قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذه الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. إذن هذا الخبر أيضا خبر ضعيف. أيضا من يستدل بالجواز فيقول يمسح من السنة بعد الدعاء أن تمسح الوجه، قالوا جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن أبي نعيم واسمه وهب قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه، يديران بالراحتين على الوجه. وإسناد هذا الخبر أيضا إسناد ضعيف. أيضا جاء عن الحسن البصري، جاء عن رجل قال له أبو كعب أنه كان يدعو رافعا يديه فإذا فرغ مسح بهما وجهه، فقلت له يعني المعتمر بن سليمان يقول لأبي كعب: من رأيت يفعل هذا؟ قال: الحسن ابن أبي الحسن، يعني الحسن البصري. وفي مصنف عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد أن ابن عمر والإسناد هذا ضعيف كان يبسط يديه مع القاص، وذكروا أن من مضى يحيى بن سعيد يقول كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة. فمن هنا قال الحافظ ابن حجر: وله شواهد ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن، يعني كل هذه الطرق جاءت، فإذا هذا يقوي أنه خبر حسن. والأقرب والله تعالى أعلم أن الأفضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء، ولكن هل هو بدعة؟ الأقرب والله أعلم أنه يصعب أن نقول بدعة. تأملوا ماذا يقول الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. قال: المسح للوجه لم يرد فيه أحاديث صحيحة، وإنما ورد فيه أحاديث لا تخلو من ضعف، فلهذا الأرجح والأصح ألا يمسح وجهه بيديه. قال الشيخ: وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لأن فيه أحاديث يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في الباب الأخير. فالمقصود أن المسح ليس فيه أحاديث صحيحة، فلم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي رفع يديه. قال: فدل ذلك على أن الأفضل ترك ذلك. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يعني في بعض المسائل يحرر أقوال أهل العلم، وانظر إلى جميل كلام الشيخ، قال: الأفضل ترك ذلك. إذا رأيت من يمسح وجهه بعد الدعاء قل له: هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يسلم من المعارضة، فلو تركت هذا أفضل. نعم جاء عن بعض التابعين، جاء عن بعض السلف الصالح، لكن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل والأحسن. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. والخبر حكم عليه العلامة الألباني بأنه حسن لغيره. وقد جاءت في أخبار كثيرة في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، منها في صحيح الإمام مسلم من صلى، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. ولو استطعت أن تنظر وتكتب في بعض البرامج مكتب الشاملة أو غيره وتحدد كتاب صحيح البخاري وتكتب كلمة البحث صلى الله عليه وسلم. انظر كم مرة ستخرج لك هذه الكلمة، آلاف المرات. واضح بارك الله فيكم. فأهل الحديث يكثرون من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. ابن بشكوال له كتاب بعنوان القربة إلى رب العالمين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. روى عن الحسن بن محمد أنه قال رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب كيف تزهر بين أيدينا. الإمام أحمد تخيل بنو أمل المسند وكتبوا المسند عنه، يعني المسند تقريبا فيه 40,000 حديث تقريبا. كم مرة فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرات، آلاف المرات. هذا المسند فقط، فالكتب الأخرى. فيقول الإمام أحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت لنا نورا يوم القيامة، هكذا يقول. وهذه طبعا رؤية يستأنس بها، ولكن لا شك ولا ريب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأجل العبادات. طبعا أخوان الأفاضل، يعني أخرج قليلا عن الموضوع ثم أعود. أنا أعجب أن بعضهم يروج شبهة عن طلاب العلم ومن يتمسكون بالدين فيقول هؤلاء ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول بالله عليك، أسألك بالله العظيم، أنت مقتنع بهذا الكلام؟ يعني إذا كان المسلم ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسلم صادق؟ أجيبه يقول أحب الأفاضل، لكنها هي أقاويل يرددها بعض الناس. ولكن أيها الأحبة الكرام، من يدعو الناس إلى السنة ليلا ونهارا ويذكر بها دائما وأبدا، ولا تسمع من علمائنا إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عنه أنه ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الإنصاف؟ هذا هو الأمر الذي دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربي المسلم بتهمة مثل هذه وهو بريء منها، هذه جناية عظيمة جدا. فلذلك بعضهم يردد أقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يصرخ زاعما أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرته بسنة من السنن انتفخت عروقه واحمر وجهه وأغلظ عليك بعبارات قبيحة عظيمة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لذلك تجد بعض هؤلاء وإن زعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده مع بعض طلاب العلم إلا المناكفة. ما معنى المناكفة؟ تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو يتهمك أنك ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يرد عليك فقط لأنك قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجب العجاب، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، المسلم إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة والسلام عليه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب، قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. تمام الخبر عند البخاري. ومن قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. طيب مسألة، لماذا سمي هذا الخبر بسيد الاستغفار؟ لأن فيه من البديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحب له أن يسمى بسيد الاستغفار. ففيه الثناء على الله عز وجل، وفيه الاعتراف بالذنب والتقصير، وفيه الشهادة أن الذي لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن العبد عبد لله جل جلاله. فهذه كلها من الأسباب التي تجعل هذا الخبر هو سيد الاستغفار. قال ابن رجب الحنبلي: فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة نصوح. يعني الإنسان يقول استغفر الله بلسانه وهو تارك للذنب بعمله، هذا معنى كلام ابن رجب، هذا أفضل الاستغفار. طيب، فإن قال قائل استغفر الله وهو صادق لكنه يقارف الذنب، كان دون الرجل الأول، فالرجل الأول أفضل منه. أما بعض الناس يفعل الذنب وفي أثناء الذنب يقول من باب المزاح والضحك استغفر الله استغفر الله، يريد أن يضحك من حوله وهو يفعل هذا الذنب، فهذا عليه أن يراجع نفسه. قال ابن رجب: وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس، هذا الحديث الذي بين أيدينا، أن تبدأ بالثناء على الله وأن تعترف بذنبك ثم تسأل الله المغفرة، ثم تسأل الله المغفرة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم، والخبر إسناده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. الخبر الأول: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. بدأ بالدين. أخي الكريم، أي مصيبة أصابتك سلم فيها دينك فاحمد الله عز وجل. الدين هو رأس المال، إذا ذهب الدين هذه هي المصيبة العظمى. وكثير من الناس ينتبه إلى المصائب في الدنيا، في المال، في الرزق الدنيوي، ويغفل المصيبة في الدين. فلذلك سل الله أن يعافيك في دينك ودنياك وأهلك ومالك. الحديث الثاني، هذا الحديث هو الحديث الوحيد في صحيح مسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي زرع الرازي. أبو زرع الرازي هذا المحدث المعروف، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي إمام العلل، هذا الحديث الوحيد الذي رواه الإمام مسلم من طريق هذا الإمام. يقولون بأن أبو زرع كان قرينا للإمام مسلم، يعني هما يعني من الأقران في مسائل العلم. طيب، فجاءة نقمتك أو وفجأة نقمتك لغتان، وهي الفجأة أو الفجاءة معناها البغتة، الفجأة أو الفجاءة معناها البغتة. وطبعا المسلم ينتبه من زوال النعمة، وإذا أعطي المسلم نعمة فلم يقم بها بحق الله يخشى أن تسلب منه، ومن يعش عن ذكر الرحمن ما العاقبة؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. واضح؟ هذا ما أقبل على النعمة فسلبت منه هذه النعمة، نسأل الله العفو والعافية. وقال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عندكم عبد الله بن عمر؟ أجيبوا، عندكم عبد الله بن عمر؟ عمر ولا عمرو؟ عمر، هي عبد الله بن عمرو، يعني تضع بعد راء عمر، هذه تجعل بعدها واو، تجعل بعدها واو. وعن عبد الله، يعني حتى نصوب بالكامل، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. والأقرب أنه خبر حسن. في صحيح مسلم أيها الأحبة الأفاضل عن أنس قال: فكنت أسمعه، أي أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي صحيح الأول في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري مسلم عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وهذه من الأدعية النبوية التي ينبغي علينا أن نحفظها وأن نرددها. طيب الحديث، حديث الباب: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. في حديث أنس عند البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، يعني الحديث الأول غلبة الدين، الحديث الثاني ضلع الدين. لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وغلبة الدين؟ لماذا استعاذ منه؟ واضح السؤال؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، لماذا تستعيذ من المغرم كثيرا؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. لذلك يا طالب العلم، ابتعد عن الدين قدر الاستطاعة، انتبهوا لهذا. أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم يأخذ الدين وهو يجزم من نفسه أنه غير قادر على السداد، فهذا لا يصح رعاك الله. يعني هو راتب 2000 درهم، يأخذ دين 50,000 درهم، كيف ستسدد هذا الدين بارك الله فيك؟ هذه حقوق ناس، حقوق عباد. فلذلك اصبر وجاهد نفسك وسل الله العافية. اصبر وجاهد نفسك وسل الله العافية. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: في تسجيل في الدرس شيء صوت ما سمعت؟ إيه. لا يصح هذا أخوان، نحن في مجلس علم، من شغل هاتفه فليغلق، بارك الله فيه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان، والخبر هذا إسناده صحيح. فائدة عند أبي داود: لقد سأل الله، الحديث الباب، لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى. عند أبي داود: لقد سأل الله باسمه العظيم. عند الترمذي والنسائي وابن ماجه: لقد سأل الله باسمه الأعظم. واضح بارك الله فيكم. حديث الباب ما ذكر الأعظم، عند أبي داود العظيم، عند الترمذي والنسائي وابن ماجه اسمه الأعظم. أنبه على فائدة: بعضهم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الفرد الصمد. الفرد ليس من أسماء الله، الفرد ليس من أسماء الله، فلم يأتي دليل على إثبات اسم الفرد. وإنما لو الإنسان أخبر أن الله متفرد إخبار عن الله ما في حرج، ولكن هل هو من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله الحسنى. فلذلك لو تلحظ حتى حديث الباب ليس فيه كلمة الفرد، ليس فيه كلمة الفرد. طبعا في هذا الحديث تنبيه أن المسلم يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وابن القيم في مدارج السالكين يتكلم عن التوسل إلى الله بالعمل الصالح والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. قال وهات يعني العمل الصالح أن يكون الإنسان صالح في نفسه، هذا قصد يعني صلاح العمل يكون الإنسان مقبل على الطاعة وأيضا يدعو الله بأسمائه الحسنى. قال وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، ليكثر الإنسان من سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فائدة: ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب؟ ابن تيمية في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ فإذا ناجى العبد ربه في السحر واستغاث به وقال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أعطاه الله من التمكين ما لا يعلمه إلا الله. ذهب جماعة منهم ابن القيم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، تدعو الله فتقول يا حي يا قيوم ثم تسأل حاجتك. ذكر هذا جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم. وبعض أهل العلم يقول اسم الله الأعظم ما جاء في حديث الباب، اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد إلى آخره. وبعضهم يقول اسم الله الأعظم هو الله، أن تدعو الله فتقول يا الله. واضح بارك الله فيكم. فائدة: إمام مالك قال سئل أو تكلم عن الدعاء بقول يا سيدي، يعني الإنسان يرفع يديه إلى الله يقول يا سيدي اغفر لي وغيره. قال لا يعجبني هذا، يعجبني دعاء الأنبياء. الأنبياء ماذا كانوا يقولون؟ ربنا ربنا. واضح بارك الله فيكم. ربنا ربنا. فالمسلم على العموم لو دعا الله وقال يا الله، أو دعا الله وقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد، أو دعا الله وقال يا حي يا قيوم، فلا تجعل هذه الأدعية تفوتك، فلا تجعل هذه الأدعية تفوتك، فإن فيها الخير العظيم. فابن القيم تكلم عن في الداء والدواء عن الدعاء، وقال يعني أنا ألخص كلامه بأن الإنسان لو أقبل على الدعاء وقد تطهر توضأ ورفع يديه وأثنى على الله وتوسل إلى الله بأسماء وصفاته وقدم بين دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. هكذا يقول ابن القيم، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. فلذلك يا عباد الله لنحرص على الدعاء والتوسل لله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. يعني يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، هذا إذا أمسى. أخرجه الأربعة وهو حديث صحيح، صححه ابن القيم في زاد المعاد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. طيب وإليك النشور، ما معنى النشور؟ النشور المرجع بعد الإحياء، يعني الإنسان إذا يعني إذا نشر الموتى أي أحياهم الله فرجعوا إليه وخرجوا من قبورهم منتشرين، يعني كأنك تقول وإليك النشور يا رب أنت تحيينا فنخرج من قبورنا أحياء لأنك الذي تحيي الموتى، هذا من معاني وإليك النشور. فائدة: حديث أنس قال الحافظ بن حجر متفق عليه، من ألفاظ حديث أنس عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تأمل ما بعدها، قال قتادة: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، يريد يدعو بأي دعاء دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني يدعو بالأدعية الأخرى ويضمن هذه الأدعية الأخرى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، ألاحظ أن بعضهم يتعمد ختم الدعاء بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا يحتاج إلى دليل. فضمن هذا الدعاء الأدعية الأخرى، ولكن لا تتقصد أن تجعل هذا الدعاء خاتمة للأدعية الأخرى. قال الإمام الشافعي في الأم عن هذا الدعاء: وهذا من أحب ما يقال في الطواف إلي، وأحب أن يقال في كله، في كل الطواف، يعني هذا الدعاء. يعني العامة بعضهم يقول أنا ما أعرف أدعو، قل له قل في كل الطواف هذا الدعاء، فإنه ماذا؟ فإنه دعاء عظيم، فإنه دعاء عظيم. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. قال في الحديث الثاني: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. قال ابن الجوزي: ما معنى عصمة أمري؟ أستمسك به وعليه أعول في نجاتي. معنى الذي هو عصمة أمري الذي أستمسك به الدين، أتمسك بالدين وعليه أعول في نجاتي. ابن القيم في زاد المعاد ينبه أن على المسلم أن يحذر من أن تطغى هذه الألفاظ على لسانه. ما هي؟ أنا ولي وعندي، على وجه المدح والفخر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا استخدم؟ أين استخدم لي؟ قال: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، وأيضا يعني الإنسان إذا استخدم كلمة أنا فيقول ماذا؟ كأن العبد يقول: اللهم أنا المذنب، أنا المقصر، وغير ذلك. ومر معنا في مجلس أمس قول الإمام مالك: إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاء. يعني بعض الناس في كل مجلس أنا وعندي ولي وغيره، واترك مثل هذه الأشياء، واترك الحديث عن نفسك، وسأل الله العافية. ونبه أيضا في المقابل بعض الناس قال: أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أيضا اترك مثل هذا الأمر، نسأل أن يعيذنا من شرور أنفسنا. لكن ما هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم وإسناده حسن. وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن بل هو خبر ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، والخبر إسناده صحيح. فائدة عند أبي داود وعند الإمام أحمد في المسند عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك، يدعو بالأدعية الجامعة. وتأمل في حديث عائشة والله هو دعاء عظيم ودعاء جامع جدا. أيضا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجل والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. الشاهد الآن اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا الدعاء في صحيح مسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب سؤال، في كل الأحاديث الحافظ ابن حجر يذكر الحديث ثم التخريج، في الحديث الأخير قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ثم ذكر الحديث، واضح؟ قدم التخريج. قالوا ليتم هذا الكتاب بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من لطيف تأثير السنة على قلب المحدث، من لطيف تأثير السنة على قلب المحدث. وبهذا أيها الأحبة الأفاضل تم الانتهاء والتعليق على كتاب الجامع من بلوغ المرام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. يسأل عن حديث إخواني الأفاضل لا علاقة له بدرسنا، فلذلك يؤجل إلى مجالس أخرى. أحد عنده سؤال بارك الله فيكم يتعلق بالدرس؟ بالدرس، خارج الدرس ما نستقبل. تفضل شيخ.
يا حي الحي القيوم المنان المنان.
لا أدري لا أدري لا أدري.
وهذا مذكور في كتاب الشيخ عمر الأشقر رحمه الله.
لا أدري رعاك الله، هذا الجواب لا أدري، ما عندي علم. هنا تفضل فضل الله واسع وفضل الله عظيم، ومن أقبل على العلم فربنا أكرم من أن يخيب سعي هذا الإنسان. وسؤالك جيد جزاك الله خير، لكن الإنسان يحرص فعلا. بعض الناس قد ما يتيسر له حضور المجلس، فعن طريق التقنية الآن الموجودة نقول فضل الله عظيم والله عز وجل هو الجواد الكريم. تفضل. يعني من تسلط الديون وتتابعها على الإنسان، هل بينهما فرق؟ ما عندي تحرير في هذا، الله أعلم. تفضل. يظهر والله أعلم الذي في بالي الآن أنها كلمة جامعة لكل خير، واضح؟ نعم. وفي الآخرة حسنة، أي الجنة، ونعيم الجنة، وأعظم نعيم في الجنة رؤية رب العزة جل جلاله. تفضل. فيصل ايش النسخة اللي عندك اشوفها الشيخ؟ جزاك الله خير. أنا اللي احفظ عاد منه. نعم. هنا ايضا في هذه النسخة عاد به، تحتاج مراجعة الشيخ لعل لها توجيه من جانب آخر. يعني هل يقال مثلا في اللغة عاذ به أي استعاذ منه؟ تحتاج إلى مراجعة رعاك الله. هنا طيب تفضل شيخ.
نعم.
شيخي ضعيفة قد تكون عندي وعندك وعند فلان أو عند بعض العلماء، وبعض أهل العلم يرى تقويتها، فلذلك تذكر. واضح؟ ثم أيضا الحافظ بن حجر إخواني ألف كتابة في الأدلة التي يذكرها الفقهاء، فهذه من الأدلة التي يذكرها الفقهاء، قد تكون ضعيفة فتعلمها وتنظر هل توجد ألفاظ تغني عنها. هذا هو، بارك الله فيك. ما عندي علم الشيخ. نعم. طيب تفضل.
عندنا بدلا يقول انا فعلت يقول بس يسمي اسم
لا ما يحتاج، هذا من التكلف بارك الله فيك. واضح سلمك الله. يعني الان لو حنساله وين كنت؟ قال محمد كان في المسجد. وش هالكلام هذا؟ يعني التكلف هنا. طيب. تفضل يا شيخ. نعم نعم، هذا الأصل، لأن قد يكون رجل صاحب عبادة بدنه ضعيف. واضح بارك الله فيك. فالحديث يتكلم عن القوة الدينية، القوة الدينية. نعم، لكن لا، يعني المفاضلة ما تكون على القوة البدنية رعاك الله. الحديث فيه مفاضلة بين شخصين، ليست المفاضلة بالقوة البدنية، وإنما المفاضلة بالتمسك بالدين. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، هكذا الآية. طيب، وصل أخونا الشيخ عبد الله الحمادي، لكن أنبه على نقطة أيها الأحبة الأفاضل، طبعا بالتعليق على كتاب الجامع اليوم انتهى والله الحمد والمنة والفضل والجود والكرم، التعليق على كتاب بلوغ المرام كاملا والله الحمد والمنة، وكانت البداية في التعليق على هذا الكتاب في 27 من ذي الحجة لعام 1437 من الهجرة النبوية المشرفة. وبعض الأحبة الأفاضل أشكر لهم مواظبتهم وحضورهم. تقريبا إخوان الأفاضل حضر جمع وغاب جمع وانقطع جمع، وما صبر على هذا الدرس الذي استغرق هذه السنوات الطويلة إلا قرابة 5 أشخاص كانوا دائم الحضور لا ينقطعون عن هذا الدرس. فالحمد لله رب العالمين على فضله، والحمد لله رب العالمين على مننه. رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.